يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد تكلمنا بالأمس عن أهم المسائل المتعلقة بالحج، وذكرنا أبرز قواعد الحج والحرمان. ذكرنا أن أبرز هذه القواعد أربع، فبد أن نستذكرها. نعم أحسنت، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. مثاله، نعم، الأب يحجب الجد، طيب إذا كان من غير جنسه لا يحجب. طيب القاعدة الثانية، نعم أحسنت، كل وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. كل وارث من الفروع إذا كان ذكرا فإنه يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب مثال ذلك، نعم، الابن، أي نعم، الابن مع ابن الابن أو مع ولد الابن، عبارة أدق. طيب القاعدة الثالثة، نعم، لا إرث للحواشي مع الفرع الوارث الذكر. مثاله، من مثل مسألة فيها حواشي وفيها فرع وارث ذكر، نعم، هالك عن ثلاثة إخوة وإبن، الإخوة محجوبون بالإبن. طيب الحواشي هل يرثون مع الفرع الوارث الأنثى؟ من يعطينا مثال؟ مثال يحد مثلا من صوته، نعم، فرع وارث أنثى، بنت مثلا وثلاثة إخوة أشقة، البنت تأخذ النصف والباقي للإخوة. طيب هناك قاعدة أخرى أيضا تفرع عن هذه القاعدة بالنسبة للحواشي مع الأصول، ماذا قلنا في القاعدة في هذا؟ نعم، أو نبدأ مثلا متفق عليها، ما هي؟ نعم، لا إرث للحواشي مع الأب، هذه مجمع عليها، لا إرث للحواشي مع الأب. مثالها، مثال حواشي مع أب، نعم، أب وثلاث إخوة، فالإخوة محجوبين. طيب المسألة مختلف فيها، قلنا قاعدة المسألة مختلف فيها، نعم طبعا. إذا أردنا نعمل الجد مع الأب إيش نقول؟ مع ذكر الأصول. أحسن، لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول، على القول الرابع هو أن الجد يحجب الإخوة. نستطيع أن نقول يعني قاعدة عامة، لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. طيب قاعدة الرابعة، قاعدة الرابعة، نعم، كل من أدلى واصحة جلوته تذكر واصحة. مثاله، إلا ما يستثنى استثناء تناثيلة، لكن مثاله ابن مثلا وابن ابن، فالابن الابن محجوب بالابن. قلنا يستثنى من هذه المسألة أو من هذه القاعدة مسألتان، استثنى من هذه القاعدة مسألتان، نعم. المسألة الأولى، نعم، لا، نعم، الإخوة لأم مع الأم، فإنهم يدرون بالأم ومع ذلك يرثون معها. المسألة الثانية مستثناة، نعم، أم الأب، فإنها تجري بالأب ومع ذلك تخرج معه. طيب وكذلك أم الجد. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المشركة، لها عدة أسماء، لها عدة أسماء، نعم، وأيضا ومشتركة، ومشتركة. طيب ضابط المسألة المشركة، ضابطها وأركانها، نعم، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة. طيب نريد عبارة أدق من هذه العبارة، عبارة أدق، نعم. أولا زوج وذات سدس من أم أو جدة، كم الإخوة لأم كم الإخوة شقة؟ نريد قلت العبارة تكون دقيقة، لا، نعم أحسنت، الإخوة لأم لابد من الجمع، اثنان فأكثر، والأشقة واحد فأكثر، واضح؟ الإخوة لأم لابد من الجمع حتى يأخذ الثلث، أما الأشقة واحد فأكثر. طيب طيب قلنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، فقول بأن الإخوة الأشقة يسقطون ومذهب الحنفية والحنابلة، وقول بأنهم مشركون ومذهب المالكية والشافعية. والذي مشى عليه الناظم هو قول بالتشريك أو بالإسقاط، التشريك لأنه شافعي، لأنه شافعي. وقلنا أن القول الصحيح هو القول بالإسقاط بعدم التشريك، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الإخوة الأشقة روي عنهم أنهم أتوا عمر رضي الله عنه، كان بعض هذه الروايات في سندها من قال أنهم أتوا، لكن هذا الشهر في كتب أهل العلم أنه أتوا فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا أقيا في الجنة. هو الشيخ الإسلام أجاب عن ذلك، قال أن هذا الكلام فاسد حسا وشرعا، انه لو كان اباهم حمارا لكانت الامه كان لم يكون بني ادم اصلا، الكلام غير مقبول حسا وشرعا، ايضا هذا ايضا غير مقبول. وقولهم ان الاب انه لا ينفعهم فلم انه لا يضرهم فلم ينفعهم، ايضا اجاب عن هذا الشيخ ابن تيميه وذكرنا اجابه مفصله عن هذا، وقل ان الاب يعني قد يضرهم. وايضا استحسان في مقابله النص فلا يلتفت اليه. فالصواب في هذه المساله هو القول بان الاخوه لام يرثون والاخوه الاشقاء يسقطون. هذا احد الاخوه خطر في هذه المساله، قد مثلا الحمارية رجحت القول الأول وهو عدم توريث الإخوة الأشقاء، أن هناك نص في ذلك، ولماذا اختلف قضاء عمر الثاني إن لم يكن هناك نص، مع أن الناظر له في الأولى يحكم الإخوة الأشقاء لأنهم أوسط. هذه مسألة محل اجتهاد، كل هذه المسألة محل اجتهاد، لكن إذا طبقنا عليها قواعد الميراث وأيضا ما ورد في ذلك فإلا نجد أن الإخوة لأم أصحاب فرض بينما الأشقاء عصبة، فكيف ما الذي يجعلنا ننقص حق هؤلاء الإخوة لأم؟ يعني الله تعالى فرض لهم الثلث، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآن مثلا كلالة وحقهم بنص الآية الثلث، فما الذي يجعلنا ننقص حقهم هذا وندخل معهم الإخوة الأشقاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. فنحن إذا تعدينا على حقهم المفروض في القرآن وأنقصناهم فهذا فيه يعني تعدى على حقهم، حق فرضه الله تعالى لهم في القرآن وتحققت الشروط. أما كون الإنسان ما يقبلها يعني بعقله كيف من الأخ بأم يرث والأخ الشيخ يسقط، هذا كما ذكر شيخ الإسلام هذا استحسان في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. وعمر رضي الله عنه مجتهد، عمر رضي الله عنه خالفه غيره من الصحابة، معلوم من قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر. فأنت الآن بين أمرين، بين أنك شبك الإخوة الأشقاء فتكون قد تعديت على حق الإخوة لأم المفروض لهم بنفس القرآن، فرضه الله لهم بنفس القرآن، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فيعني ما عندنا نص لكي ننقص هؤلاء الإخوة حقهم وندخل معهم الإخوة الأشقاء، إلا مجرد استحسان عقل، استحسان عقل لا ندخل له في هذه المسائل. ولهذا فإن هذا هو الذي عليه عامة المحققين أهل العلم، شيخ ابن تيمية وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين بن باز الشيخ محمد العثيمين، والذي عليه الآن العامة المحاكم عند المملكة أيضا هو القضاء بهذا. نعم هذا غير صحيح، هم عصبة، هم عصبة الأخ لأم غير الأخ الشقيق، لا نقول أخ لأم وأخ لأم وأب، لا تفرق بهذه الطريقة، لأن هؤلاء عصبة وهؤلاء أصحاب فرق، بينهما فرق كبير، فحينئذ لا يمكن تجزئتهم بهذه الطريقة، بل هذا أخ لأم وأب، لأن لو قلنا بهذا إذن عاملناهم في بقية المسائل، عاملهم في بقية المسائل هكذا أيضا، على أنه قد يرثون ميراث الإخوة لأم ثم يرثون ميراث العاصي، لماذا تعاملهم في هذه المسألة بالذات؟ فنحن نعاملهم جميعا على أنهم عصبة أخوة لأم وأب أشقة، فيعني هذا هو مقتضى القواعد والأصول. وأنهم يسقطون. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الجد والإخوة التي تكررت معنا في هذا الدرس في أكثر موضع، وفي كل مرة نعد أن نتكلم عنها كلاما طويلا حيث نبرز كلام أهل العلم في هذه المسألة ونخصص لها هذا الدرس. والناظم رحمه الله قد أطال كلام فيها خصها بباب، ولذلك فسوف نخصص هذا الدرس لهذه المسألة الكبيرة. أولا نقول إن المقصود بالجد هنا في هذه المسألة هو الجد الصحيح، هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، ونحترز لهذا من الجد الفاسد أو غير الصحيح وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم. أبو الأم هنا غير داخل، المقصود هنا بالجد الجد الصحيح الذي هو الجد الوارث. والمقصود هنا بالإخوة في هذا الباب الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، أو الإخوة من الأب أو من مجموعة الصنفين أشقاء ولأب، ولا يراد بهم الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم محجبون بالجد بالإجماع، الإخوة لأم محجبون بالجد بالإجماع. فكلامنا إذن في هذا الباب في الإخوة لغير أم، أي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو مجموع الصنفين. روي عن بعض السلف أنه تحرج من الفتية في هذه المسألة، حتى قال بعضهم أدراكم على قسم الجد أدراكم على النار، ولكن على رأي الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في هذه المسألة، المسألة واقعة، فاجتهدوا في هذه المسألة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صحيح، ولذلك هو محل نظر واجتهاد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأبي تماما، فلا إرث للإخوة مع الجد مطلقا، وهذا القول قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال به أبو بكر الصديق وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، قال البخاري في صحيحه قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، قال ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولذلك عد هذا إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر، عد إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر، ولكن الخلاف مشهور بين الصحابة في هذه المسألة، ولهذا اشتهرت المقولة عن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة القول الثاني في المسألة أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، وهذا على تفاصيل في ذلك، وهذا قال به جمع من الصحابة ومن الشهر عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وهو الصحيح مذهب الحنابلة وقول الجماهير، فقال به من الحنفية أيضا محمد بن حسن أبو يوسف، يكون إذن هذا هو قول الجمهور. أما من أصحاب القول الأول القائلون بأن الجد يحجب الإخوة فاستدلوا بأدلة، منها أولا أن الله سبحانه سمى الجد أبا، كما في قوله سبحانه ملة أبيكم إبراهيم، وكما في قوله سبحانه عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمه الله تعالى أبا يحجب الإخوة كالأب الحقيقي. ثانيا قول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذه الآية نزلت في الإخوة بغير أم، ووجه الدلالة أن الآية الكريمة اشترطت بإرث الإخوة بغير أم كون المسألة كلالة، والكلالة في لغة العرب من لا ولد له ولا والد، فيدخل في ذلك الجد، الآية اشترطت أن تكون المسألة كلالة، وحينئذ يكون هذا الشرط لإرث الإخوة. ثالثا ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإذا اجتمع عندنا جد وأخ فإن الجد يعتبر أولى رجل ذكر بدليل المعنى والحكم. أما من جهة المعنى فلأن له قرابة إيلاد بعضية، وأما من جهة الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له السدس. وأيضا من أدلتهم أن ابن الابن بمنزلة الابن، الجد بمنزلة الأب، ولا فارق بينهما إذ هما عمود النسب، وهذا معنى قول ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، يكون نجعل ابن الابن يقوم مقام الابن، فلماذا لا نجعل أبا الأبي يقوم مقام الأب؟ وأيضا من أدلتهم الإجماع كما ذكرنا في زمن أبي بكر، الإجماع في زمن أبي بكر الصديق على تقديم الجد على الإخوة، ونقلنا كلام البخاري قال قال أبو بكر وابن عزات وابن الزبير الجد أب، ثم قال ولم يذكر أحد خالف أبو بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذه أدلة كما ترون يعني أدلة قوية، أما من قال بأن الإخوة يشتركون مع الجد فاستدلوا لذلك قالوا إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يتزوجون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وليس هناك نص ولا إجماع بحجبهم ولا قياس صحيح. وقالوا إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالإبل. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الجد كالأب وأن الأخوة يسقطون معه ولا يرثون بقوة أدلتهم. وأما أصحاب القول الثاني ليس لهم إلا مجرد أقيسة تعليلات، وقولهم إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يتجمعون إلا بنص أو إجماع أو قياس، فنقول قد دل القرآن والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا، قد ذكرنا الأدلة بهذا، وينزل منزلة الأب في حجبهم الميراث. ثم إن دلالة الكتاب على إرث الإخوة مشروطة بأن تكون مسألة كلالة، ومع وجود الجد لا تكون كلالة. فنستطيع أن نقلب الدليل هذا، نقلب يعني الدليل سيكون دليلا عليه لا دليلا له بحقه. وإذا ردنا هذه المسألة إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى سمى الجد أبا، ونجد أنه اشترط لإرث الإخوة أن تكون مسألة كلالة، فالقول بالإسقاط أقرب إلى دلالة في القرآن من القول بالتشريك. وأما قوله من الأخ ذكر معصب أخته فلا يسقطه الجد كالإبل، فيجاب عن ذلك لأنه ليس تعصيب كل من الإبن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل موجب إرثه الإبن البنوة والأخ الأخوة، حيث فلا يستقيم هذا الاستدلال، لا يستقيم هذا الاستدلال. وبهذا تبين القول الصحيح هو القول الأول. وقد أطال بعض العلماء أدلة يعني لا ربما لا يتسع المقام لفيها، نقيم رحمه الله على موقعه ذكر أكثر من 20 دليلا ترجيح القول بأن الجد في الأبي وأنه يسقط الإخوة. لكن يعني الراجح في هذه المسألة ظاهر، مع أن الأكثر على قول التشريك، وهذا يدل على أنه يعني لا ملازمة بين قول الجمهور وبين القول الراجح، قد يكون القول الراجح في قول الأقل. الأكثرية ليست بدليل عن الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا غير يعني مثال علمية، الأكثرية ليست بدليل عن الحق. يعني بعض المسائل يكون الصواب فيها خلاف قول الجمهور، بعض الناس كلما رأى قول الجمهور يظن هو الصواب، هذا غير صحيح. هذا المسألة قول الجمهور وقول التشريك، مع أنه مع أن القول بعدم التشريك هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة، والأقرب لدلالة نصوص الكتاب والسنة وللأصول والقواعد الشرعية. نرجع بعد ذلك إلى عبارة الناظم، قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. سبقا وعد الناظم لأن تكلم عن الجد والإخوة، فألقي نحو ما أقول السمع وجمع حواس الكلمات جمع، لأن الناظم سوف يقسمها بناء على قول الجمهور، وهو فيه تفصيلات كثيرة، ولذلك أراد تهيئة القارئ بأن يستعد، لأن فيه عدة تفاصيل وكما سنبين إن شاء الله. ثم أيضا الناظم مشى على مذهب زيد القسمة، وإلا هناك طريقة لعلي، طريقة لابن مسعود رضي الله عنهم، هناك عدة طرق لقسمة لكيفية التشريك، ولكن الناظم مشى على طريقة زيد وهي مشهورة التي أخذ بها الشافعية وهي أشهر الطرق. فشرحها الناظم في الأبيات التالية فقال واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيت عنهن على الثواني. الجد له عدة حالات كما قال الناظم، الحال الأولى أن لا يكون معه، طبعا هذا كله بناء على قول الجمهور، هذا كله بناء على قول الجمهور، على قول الراجح الجد يحجب الأخوة وانتهينا، لكن على نريد قسمة المسألة بناء على قول الجمهور أيضا على طريق الزيد بن ثابت، نقول أن الجد له أحوال. الحال الأولى أن لا يكون معه، أن لا يكون معهم يعني جد والإخوة صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض، فميراث الجد الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. القاعدة أن ميراث الجد هو الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، ثلث المال يعني ثلث الثلثة، مقاسمة يعني يقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، كأنه واحد منهم. وهذا معنى قول الناظم يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى يعني بالضرر، الضرر، ويكون له إذن الأكثر الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، كان بالقسمة عنه نازلا. والضابط في هذا أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال، متى كان الإخوة أكثر من مثليه فله ثلث المال، ومتى كانوا أقل فإن الحظ له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى الأمران. ووضح هذا الكلام بالأمثلة. هالك عن جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة فما لحظ له ثلث المال أو المقاسمة، يعني هل نعتبره كأنها أخ فيكون أربعة إخوة أو أن لحظ له ثلث المال؟ نعم ثلث المال أحظ، لأنه اعتبرناه أخ كم سيأخذ؟ الربع، هو أقل من الثلث. طيب هالك عن جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق فما لحظ له ثلث المال أو المقاسمة؟ المقاسمة، لأن بالمقاسمة يأخذ كم؟ النص، فالنص أكثر من ثلث المال يكون أحظ له المقاسمة. طيب هالك عن جد وأخوين شقيقين، جد وأخوين شقيقين أيهما حظ؟ المقاسم أو ثلث المال؟ نعم يستويان، يستويان، لأنه إذا قاسم فسنعتبر أخوين شقيقين معهم جد كان أخ ثالث، كل واحد له ثلث أو ثلث المال يعني متساوية. فإذا القاعدة في هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال. طيب الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، أن يكون معهم صاحب فرض. طبعا الحالة الأولى قلنا في البيت 104-105 قاسموا الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليهم الأذى، يعني بالنقص والضرر، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إذا كان بقسمة عنه نازل، هذا كله في الحالة الأولى. ولهذا قال الناظم إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني إن لم يكن هناك أصحاب فرض، أصحاب فرض تقنع بإيضاح عن استفهام. ثم انتقل الناظم للحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، أن يكون معهم صاحب فرض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأحظ يعني الأكثر من ثلاثة أمور: الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال. مرة أخرى نقول يأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون للجد الأحظ من ثلث المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال، سدس المال كله، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال. فإن لم يبقى إلا السدس، إن لم يبقى في التركة إلا السدس، أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في مسألة الأكدرية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وهذا معنى قول الناظم وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفرض، هذا إلى ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. المعنى أنه يأخذ الأحظ من هذه الأمور الثلاثة: مقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال. نأخذ هذا أمثلة، نأخذ هذا أمثلة، نعم سدس جميع المال، سدس جميع المال. هالك عن زوجة، زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقاء، مع ذلك قسمنا على قول الرابع الربع للزوجة وجد له الباقي، لكن على قول الجمهور كيف تكون قسمها؟ الزوجة هو لن تأخذ الربع. طيب عندنا الآن جد وعندنا ثلاثة إخوة، كم بقي في التركة أولا؟ ثلاثة أرباع، فأيهم أحظ للجد؟ هل الأحظ له سدس المال أو الأحظ له المقاسمة أو الأحظ له ثلث الباقي؟ ثلث يعني ثلاثة أرباع. طيب خلينا نشوف، طيب لو قلنا مقاسمة، لو قلنا مقاسمة كان قلنا من أخ ثلاثة إخوة، مع ذلك أربعة إخوة سوف يقتسمون ثلاثة أرباع الشركة، سيكون أقل من ربع. طيب إذا نستبعد مسألة المقاسمة، طيب السدس أيوة نستبعد لأن أقل، ما بقي إلا ثلث الباقي بعد الفرق، ثلث الباقي بعد الفرق، سيكون لاحظنا إذا في هذا المثال ثلث الباقي. طيب مثال آخر، هالك عن أم وجد وأخت شقيقة، أم وجد وأخت شقيقة، عندنا الأم أول كم تأخذ الأم؟ الثلث، بقي ثلثان، بقي ثلثان، فما الأحظ للجد الآن؟ هل الأحظ له أن يأخذ سدس التركة كلها، أو أن الأحظ له أن يقاسم الأخت فيأخذ ضعف ما تأخذ الأخت، أو أن الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي؟ يعني كله في الثلثين. طيب شوفها واحد واحد. اولا شد الثلث المال واضح. طيب لو قلنا يأخذ ثلث الباقي، الباقي كم؟ ثلثين، يعني يأخذ ثلث الثلثين. نعم. او اذا لاحظنا ان يقاسم، فاذا قاسم فمعنى ذلك انه سيأخذ ضعف ما تأخذه الاخت. لا شك ان الحظلة في هذه المسألة المقاسمة، الحظلة المقاسمة لان هي الاكثر. لا لا الحظلة المقاسمة هنا. طيب لا مو خير، نشوف الاكثر. لا الاكثر ما هي. طيب هالك عن بنت وجد وثلاثة اخوة اشقة. بنت وجد وثلاثة اخوة اشقة. اولا البنت كم تأخذ؟ النصف، نعطيها النصف. بقي عندنا الان نصف الثالثة، أيهم أحظ بالفسق؟ سدس جميع الشركة أو ثلث الباقي؟ ثلث النصف كم؟ ثلث النصف، ثلث النصف كم؟ النصف على ثلاثة، سدس، سدس. والثالث المقاسمة، فأيهما أحظ؟ طبعا المقاسمة لو قاسم ثلاثة إخوة يكون أربعة، فلن ينالها إلا ماذا؟ إلا قليل من الثمن. طيب إذا نستبعد من ثلاثة المقاسمة، بقي عندنا الآن ثلث الباقي والسدس. ثلث الباقي كم؟ ثلث النصف، سدس. إذا يستوي بحقه السدس وثلث الباقي، يستوي بحق السدس وثلث الباقي. المهم تضبط القاعدة معه، المهم هو ضبط القاعدة. فنقول يعطى الحظ بعد أن يعطى صاحب الفرض فرضا، يعطى الحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع التركة. هذه القاعدة في هذا. ثم قال الناظم بعد ذلك: وهو أي الجد مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. وهو مع الإناث، نعم، وهو أي الجد، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. معنى هذا الكلام أن الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم بينه وبينهن يعامل معاملة الأخ، فيكون له مثل حظ الأنثيين، وتصبح الأخت معه عصبة بالغير. هذا معنى كلام الناظم، هذا معنى كلام الناظم. لكن هذا الحكم استثنى منه، قال: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. أي أنه استثنى من هذا الأم، فإن الجد لا يحجب الأم لأنه ليس بأخ، لكن نحن نعتبره كأنه أخ، لكنه حقيقة الأمر ليس بأخ. فمثلا زوجة وأم وأخت وجد، كيف نقسمها؟ الزوجة كم تأخذ؟ الربع. والأم هل نقول الثلث أو نقول السدس؟ طيب عندنا أخت وعندنا جد، لكن نعتبر الجد كأنه أخ، كأنه أخ، لكن هنا في حجب الأم لا يعتبر، في حجب الأم ليس بأخ حقيقي، ولهذا نعطي الأم الثلث كاملا. وهذا معنى كلام الناظم، فالأم تأخذ الثلث كاملا. فإذا أعطينا الآن الزوجة الربع والأم الثلث، وأيهما أحظ الآن للجد؟ المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس؟ المقاسمة، لأنه سيأخذ ضعف الأخت، سيأخذ ضعف الأخت، ولذلك المقاسمة أحظ له. ثم قال الناظم: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذه المسألة تسمى عند الفرضيين بمسألة المعادة، مسألة المعادة. ومعنى المعادة أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد، أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد، وذلك بأن يجعل الإخوة للأب إخوة أشقة، يعني يعتبرهم كأنهم إخوة أشقة لأجل مزاحمة الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة الأشقة كأن لم يكن معهم، ورث الإخوة الأشقة ولأب كأن لم يكن معهم جد، كأن لم يكن معهم جد. وبعض الفرضيين عبر عن هذا يقول: فإذا ورث الإخوة لأب أخذ الإخوة الأشقة ما بأيديهم. ولكن هذا محل نظر، لأن الإخوة لأب هنا ما ورثوا شيئا أصلا، ما ورثوا شيئا أصلا، ولذلك أدق العبارة أن نقول: فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، كأن لم يكن معهم جد. لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد. إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط، لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحم الجد. أما إذا لم تكن المقاسمة هي الأحظ للجد فلا حاجة للمعادة. إذا مرت الأخرى
المعادة إنما نحتاج لها في حال واحدة، وهي الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد. ففي هذه الحال الإخوة لأب إذا ولدوا مع الإخوة الأشقاء نعتبر الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء. لماذا؟ لأجل مزاحمة الجد. فإذا أخذ الجد نصيبة يطرد الإخوة لأب ويأخذ الإخوة الأشقاء نصيبه، وقد يبقى الإخوة لأب شيء وقد لا يبقى لهم شيء. فلنأخذ بهذا أمثلة. هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، جد وأخ شقيق وأخوين لأب. فهنا سوف نعد الآن الأخوين لأب كأنهم إخوة أشقاء. فمعنى ذلك سألنا نقول جد وثلاثة إخوة أشقاء، فما لاحظ الجد هنا؟ ثلث ثلث. هنا لاحظ من الحالة الأولى ليس الحالة الثانية، ما عندنا إلا مقاسمة أو ثلث المال، ثلث المال ثلث الباقي، يعني من الحالة الأولى ما عندنا صح صرف الآن. فعندنا فقط خيارات، الجد الآن في هذه الحال لما عدينا الآن الإخوة لأب، فالحظ الآن للجد بعد عد الإخوة لأب كان إخوة شقة الحظ الثلث، هيأخذ الجد الآن ثلث المال، ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثلين. طيب لو لم نعد الإخوة لأب، لو أن لم نعد الإخوة لأب يعني جد وأخ شقيق وأخوي لأب، استبعد الإخوة لأب سيكون حظ الجد سيأخذ ماذا؟ النصف. سيكون حظ الجد المقاسم سيأخذ النصف. فلولا وجود الإخوة لأب لأخذ الجد النصف، لكن لما وجد الإخوة لأب عددناهم هنا فزاحموا الجد، فنقل الجد من المقاسمة ومن أخذ النصف إلى أخذ ثلث المال. وهذه فائدة المعادلة، هذه فائدة المعادلة. طيب أعطيكم مثال آخر، جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، جد وأخوين شقيقين وأخ لأب. هنا من أحظ للجد؟ واحد يجيب جد وأخوين شقيقين وأخ لأب ثلث. طيب اجعلهم يقاسمهم، اجعلهم يقاسمهم. لاحظ الآن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، نحن قلنا وش القاعدة في هذا؟ إذا لم يكن معهم صح فرض له إيش الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة. فهنا سواء اعتبرنا الأخ لأب أو لم نعتبره سيكون أهل الحظ له ماذا؟ ثلث. سيكون له الحظ ثلث. فتستوي المسألة، تستوي المسألة. فنقول هنا لا حاجة للمعادة لأن المقاسمة ليست هي الأحظ، ليست المقاسمة هي الأحظ للجد، تستوي المقاسمة وثلث المال. فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، لم ينقص حقه بذلك. و هذه هي مسألة المعادة، معناها أن الإخوة لأب يعدون مع الأخ الشقيق إذا كان الأحظ للجد المقاسمة. ولهذا قال الناظم نعم واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأزداد، وارفض بني الأم مع الأزداد. هذا واضح، فقلنا أن من الإخوة لأم لا ندخل لهم في هذه المسألة بل يسقطون بالجد بالإجماع، كلامنا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قال الناظم واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني بعدما يعطى الجد نصيبه من الارض نستبعد الاخوه لاب، او بعباره ادق يعني نقسم المال بين الاخوه الاشقاء والاخوه لاب كان الجد غير موجود. فاذا كانوا بقوه سيطردون سيحجزون الاخوه لاب، اذا كانوا اناثا سيقولون حقهم الباقي الاخوه لاب. فمعنى عباره الناظم يحكم على الاخوه في بعد العد حكم كثير عند فقر الجد، يعني كان الجد غير موجود، كان عندك الاخوه اشقاء واخوه لاب فقط. واسقط بني الأخوة بالأجداد حكما بعدلا ظاهر الإرشاد، هذا أيضا ظاهر أن بني الأخوة أيضا لا أثر لهم في هذه المسألة، فهم يسقطون بالجد بالإجماع. الأخوة لأم وبني الأخوة يسقطون بالجد بالإجماع، لكن الكلام في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب خاصة. هذه المسألة بهذا التقريب بهذا التأصيل أورد على طريقة زيد، هذه مسألة تدرس أصول مذهب زيد فسميت المسألة الأكدرية، وقيل إنها تدرس مذهب زيد فسميت الأكدرية، وقيل إن السبب في تسميتها بالأكدرية أنها تدرس قواعد باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول، حيث إنها خالفتها في أمور سنبينها. وقيل إنه قدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضه منها، وقيل إن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر أو المرأة الميتة فيها من أكثر، وقيل يتكبر أقوال الصحابة اختلافا فيها، لكن الأقرب أنها كبرت باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول. فما هي المسألة الأكدرية؟ المسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم. زوج وأم وجد وأخت لغير أم. قول الأخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب. فإذا أردنا نقسم هذه المسألة الزوج كان يأخذ النصف. طيب والأم الثلث. ثلث ما عندنا أخت واحدة تأخذ الثلث كاملا. طيب عندنا الآن كم بقي في التركة؟ الآن أخذنا من التركة نصف وأخذنا منها ثلث. باقي سدس. يعني ثلث زائد نصف. ثلث زائد سدس نصف. فباقي فيها سدس فقط. القاعدة التي أخذناها في قواعد زيد أنه إذا لم يبقى إلا سدس فيكون نصيب من الجد. نصيب الجد ويسقط الإخوة. هذه القاعدة. تقول لما قلنا في المثال الثاني إذا كان يقطع فرض صاحب الفرض يأخذ فرضه ويكون الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. فإن لم يبقى إلا سدس أخذ وجد وسقط الإخوة. لكن هذه المسألة تدبرت أصول زيد الثابت في هذه المسألة فقال كيف يأخذ الجد السدس ونسقط الأخت والأخت صاحب الفرض. ولهذا رأى زيد الثابت أن الأخت هنا تعطى النصف والجد السدس. فإذا أعطينا الجد السدس والأخت الشقيقة النصف أصبحت المسألة من ستة. نصف الستة كان الزوج ثلاثة وثلث الستة اثنان والجد قلنا سنعطيه السدس واحد والأخت الشقيقة النصف ثلاثة. اجمع كلها ثلاثة واثنين وواحد وثلاثة تسعة. تسعة تعالت إلى تسعة. طيب لما عادت إلى تسعة أيضا ورد عليها اشكال آخر. قالوا بهذه الطريقة معنى ذلك أن الأخت ستأخذ أكثر من الجد لأن الأخت أعطيناها النص ثلاثة والجد السدس واحد. فقال إذا لابد من أن نعيد القسمة مرة أخرى وذلك بأن نعطي الجد ضعف ما تأخذ الأخت. كيف هذا؟ لابد نصحح المسألة. نصحح المسألة. فعندنا الجد والأخت الشقيقة الرؤوس كم؟ رؤوس ذكر مع أنثى ثلاثة. الرؤوس ثلاثة. نضرب المسألة كلها في ثلاثة. تسعة في ثلاثة كم؟ سبعة وعشرين. ونضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة. والأم اثنين في ثلاثة ستة. وعندنا نصيب الجد مع الأخت الشقيقة واحد السدس ونصف ثلاثة يعني أربعة في ثلاثة اثنى عشر. هنعطي الجد ثمانية والأخت الشقيقة أربعة. هذه المسألة الأكدرية. هذه هي المسألة الأكدرية. فكدرت أصول زيد بن ثابت من عدة أمور يعني عدة وجوه أو قواعد عموما الحد قواعد الجد مع الإخوة بناء على هذا القول من عدة وجوه. الوجه الأول أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبقى إلا السدس أن الإخوة يسقطون ويأخذ الجد السدس. لكن هذه المسألة خالفتها فلم تسقط الأخت. المسألة الثانية أن مسائل هذا الباب باب الجد مع الإخوة لا تعول وهذه المسألة قد عالت. الأمر الثالث أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب لا يفرض لأن مفترض الجد كأنه أخ يكون عاصبا. ففي غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب لكن في هذه المسألة الأكدرية فرض لها. فلذلك سميت بالأكدرية. قال الناظم والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها التي هي مسألة الأكدرية زوج وأم هما تمام وهما تمامها فعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي بالأكدرية يعني زوج وأم وجد وأخت غير أم. زوج وأم وجد وأخت غير أم تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية. فيفرض النصف لها يعني للأخت والسدس له يعني للجد حتى تعول بالفروض المجملة تعول تسعة ثم يعودان إلى المقاسمة بعد التصحيح يعودان للمقاسمة فيأخذ الجد ضعف ما تأخذ الأخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظرا. فكما ترون يعني هذه التقسيمات والتشعيبات ولو رجعت لكتب الفقه وكتب الفرائض لوجدت تقسيمات أكثر ووجدت عدة فروق وصور وطريقة زيد وطريقة علي وطريقة ابن مسعود وكل طريقة تحتها صور. وهذا في الحقيقة قرينة على ضعف هذا القول لأنه كما قلت لكم فيما سبق من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. فانظر كيف يعني الآن أمضينا درس الكاملة في شرح القول الثاني كيف تقسم التركة بناء على هذا القول وأيضا بناء على طريقة زيد بن ثابت فقط. ثم أيضا أورث لنا عن مسألة المعادلة ومسألة الأكدرية. فهذه التشعيبات والتشقيقات بناء على القول الأول لا حاجة لها لا حادثة. إذا سمع معك جد وأخو أحد الأخوة انتهى الأمر. فبناء على قول الأول لست بحاجة لهذه التفاصيل كلها، ولكن بناء على قول الثاني خاصة ما قول الجمهور تحتاج إلى هذه التفاصيل، ويعني يكون طالب العلم يكون ملما بها، هذا يعني أمر مطلوب، خاصة أنه قول جماهير العلماء مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك يعني ينبغي لطالبهم على الأقل أن يفهم أو أن يفهم طريق زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة. لكن من الناحية العملية يعني لست بحاجة النادلة على أن القول الأول حقيقة ظاهر الربحان، ظاهر الربحان، لأن القول الثاني قول حقيقة يعني ضعيف بناء على الأدلة التي ذكرناها وأدلة أخرى لم ربما لا يتسع المقام لذكرها تبين ربحان القول الأول، وهو أن الجد يخجل الإخوة. ونستفي بهذا القدر في هذا الدرس. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نبدأ في الجانب التطبيقي، سوف نبدأ في الحساب، فيعني لعلكم تحضرون معكم أيضا أوراقا حتى إذا نعطيكم مسائل وتطبيقات سيكون هناك شيء تتعرض أيضا. وأيضا الأهم من هذا كله أن تراجعوا ما أخذناه في هذا الأسبوع، فقسمنا الدورة إلى فقه الفرائض وحساب الفرائض. فقه الفرائض خصصنا له الأسبوع الأول وانتهينا منه الحمد لله. الآن القسم الثاني حساب الفرائض، وهو تطبيقات على فقه الفرائض، ونريد من الإخوة جميعا يعني أولا المراجعة، المراجعة لما سبق وإتقان ما سبق، خاصة الشروط، خاصة الشروط أصحاب النصر مثل أصحاب الربع أصحاب الثلث قواعد الحد والحرمان، هذه مهمة جدا لأن سنحتاج لها في التطبيق، وسنفوز إن شاء الله تعالى اعتبارا من السبت يعني السبت القادم إن شاء الله في الجانب التطبيقي في حساب الفرائض. تقول هل الأصول والفروع يخدمون الأخوات الشقيقات والأب أم حد مقصور على الذكور؟ لا، هم يحجبون الذكور والإناث، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع بالإجماع، ولا مع ذكر الأصول بناء على قول الرابع، هم يحجبون جميع الإخوة والأخوات ذكورا كانوا أو إناثا. هذا يقول مثلا أريد منكم إخوات تحركوا معنا في الإجابة، هالك عن أربع بنات وإبن وزوجة وأخت شقيقة، فماذا نقول؟ البنات تسمى لهم البنات والابن، البنات والابن او الابن الزوجة، الزوجة تأخذ السمن، الاخت الشقيقة لا شيء لها، طبق القاعدة لا يمكن الحواشي مع ذكر الفروع، والباقي للابن مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. القسمة الاخر اللي قسمها غير صحيح، او قسمها قسم غير صحيح، قال قلنا بان الاصل لا يحجب من فوقه الا اذا كان من جنسه، فابو الام يرث ام لا؟ ابو الام لا يرث، أبو الأم لا يرث. هل الأم من جنس الأب؟ لا، هنا الأب يحجب الزوج أبو الأب، وأبو الأب يحجب ما فوقه أبو الأب، الأم تحجب أم الأم وهكذا. أما أبو الأم هو أصلا ليس من الوارثين من الرجال، وإنما هو من ذوي الأرحام. يقول بناء أن الرابح القول سقوط الإخوة في الممارسة وحق القول الثاني قول الجمهور. أولا مثلا الترجيح مثلا نسبية، قد يأتي إنسان ورد قول الجمهور، خاصة أن قول يعني المذاهب الثلاثة مالكية شافعية حنابلة. وأيضا مدعانا لهذا الشرح أن الناظم عقد له بابا وحتى أكثر من باب مجدد مع الأخوة ثم باب الأكثرية، فنبدأ من هذا الشرح الناظم نشأ بناء على قول الجمهور، فلا يحصل نشرف هذه الأبواب يعني من الرحبية يعني أبواب مستقلة. ثم الأمر الثالث أن طالب العلم يكون أيضا على دراية على معرفة بهذا القول، فلا يحصل مثلا إذا مرت لمثلا تقدرية ما هي من أقدر ما يعرفها أو المعادة ما يدري ما معنى المعادة، فعلى الأقل يأخذ فكرة عن هذا القول. نقول إذا أخذنا عن القول الأول هو من جد أب، فكيف تقسم هذه المسألة هالك عن جد وأخ شقيق؟ ما كيف نقسم يا أخوان؟ نعم المال كله للجد أحسن. نقول قلنا في المشرطة أن الأخوة لأم ثبت لهم حق مضطر ولا نشرك معهم الأخ الشقيق، وخلفنا ذلك الجد مع الأخوة حيث ثبت حقهم كل ما في ذلك أنه كالأب، ولا يلزم من ذلك حجب الإخوة ما يتفق بين المشتبه. لا، فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. مثلا مشبكة هؤلاء إخوة لأم وشروط متحققة، مسألة ثلاثة فيأخذون فرضهم الثلث كاملا، بينما في مسألة الجد مع الإخوة الإخوة لغير أم يعني إخوة الشقة والأب شرط الله لإرثهم الثلاثة، يستفتون يقول الله يوفيكم كلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك وهو يرثه لم يكن له ولد، وشرط الله بارث الاخوه لغير ام ان تكون اشترك كلاله ليست كلاله، فرق بين المسالتين. طيب هذا طرح مساله تزوج وام واخوه لام واخت شقيقه، نقسمها الزوج كم ياخذ؟ النصف، والأم سدس يجوز الجمع الأخوة. عندنا الأخوة لأم أخت شقيقة، نقطة الشقيقة تلتحل النصف، ونقطة لأم نقطة لأم أخوان ثلث مسافة عائلة، فتكون كل الزوج النصف يعني من ستة ثلاثة، والأم السدس واحد صارت أربعة، والأخوة لأم الثلث اثنان ستة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة فعليا تسعة. زي المثال أحيانا يمر ولا ترضى عنه رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، لكن أحيانا ربما يغيب عن الذهن، فيعني هذا معلوم أن ترضى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا يقال هلك هالك؟ قوله تعالى سأل سائل أن بينهما فرق. بينهما فرق، هلك هالك هو في قولك ما تميز، هل يستقيم تقول ما تميز؟ ومات ميز كيف يموت؟ بينما سأل سائل، السائل موجود، سأل سائل بعذاب الواقع، سأل سائل قال قائل، هذه كلها تصح وتصور، لكن هلك هالك هي تقولك ما تميز، وذلك الأحسن أن تقول هالك. نعم، لكن هل يصح أن تقول ما تميز؟ إنسان مات تقول مات، أو إنسان ميت تقول إنه مات، لا يستقيم. هكذا لو أن هلك هالك، على يد قول ابن عباس أنا فليتق الله زيد، أن زيد كان فرضيا. الحقيقة أن هذه أن المسائل الفرضية تجد يعني في الغالب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه فيها رأي، فيها رأي. وهذا السؤال يطرحه الأخ يعني سؤال جيد حقيقة، يعني نجد أن المسائل الفرضية زيد بن ثابت رضي الله عنه فيها آراء أكثر من بقية المسائل الفقهية. وأنا كنت طرحت هذا في تدريسنا في الجامعة على الطلبة، واقترحت أن تكون يعني مسائل علمية في آراء زيد بن ثابت ورأيه، وأحد الإخوة أخذ بهذا وسجلها رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء. فسجل الأخ أراء زيد بن ثابت الفراز يحقق هذه المسائل. المسألة الأولى، هل زيد كان معرفة الفراز عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث فرضكم زيد، أراء زيد بن ثابت الفراز وتحقيقها، وهل تصح نسبته إلى ولا تصح؟ أحيانا يروى عنها أكثر من رواية، فيعني سوف تتعاهد هذه المسائل البحث في هذه الأطروح العلمية. هذه طبعا المعادة، نقول المعادة إنما تكون في الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة إذا كان لحظ الجد المقاسمة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في سلسلة الدروس المقامة الأسبوع الماضي من القسم الأول من الفرائض وهو فقه الفرائض، وستكون هذه سلسلة من الدروس في هذا الأسبوع إن شاء الله في حساب الفرائض. وعلم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها، وما أخذناه في الدروس السابقة هو في فقه المواريث، ونحن ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو حساب المواريث. ونبدأ أولا بتعريف الحساب. قال الناظم: باب الحساب. الحساب يطلق في اللغة على العد والإحصاء، يطلق في اللغة على العد والإحصاء، ومنه قول الله تعالى: وكفى بنا حاسبين، أي محسين للأعمال ومجازين عليها. وفي الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كالجمع والطرح والضرب والقسمة. وأما الحساب في اصطلاح الفرضيين فهو تأصيل المسائل وتصحيحها ومسائل وصور، مما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الناظم: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، نستخرج الأصول في المسائل. بدأ الناظم الكلام عن الأصول، لكن لابد قبل أن ندخل في التأصيل أن نعرف النسب الأربع. النسب الأربع تدخل معنا في جميع الأبواب كما ترون الآن في شاشة العرض. النسب الأربع، ما المقصود بالنسب الأربع؟ النسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. لا بد من فهمها وضبطها ومعرفة يعني كيفية التعامل بها. وهناك بعض الطرق الحديثة في حساب الرياضيات، مضاعف مشترك البسيط وخاصم المشترك الأكبر، لكنها في الحقيقة لا تغني عن النسب الأربع، لأن هناك بعض المسائل لا بد فيها من استخدام النسب الأربع، كما في باب المفقود والحمل كما سنبين إن شاء الله.
وحينئذ تستطيع أن تستغني بالنسب لأربعة عن أي شيء آخر، لكن القاسم المشترك وضاعف المشترك البسيط لا تستغني بهما عن النسب الأربع، إن هذا سيكون تعاملنا بهذه النسب الأربع. فما المقصود بها؟ نقول هي أربعة مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة، أي عددين لا بد أن تكون النسبة بينهما واحدة من هذه النسب الأربع. نبدأ أولا بالمماثلة. المماثلة هي تساوي العددين في المقدار، أي عددين متساويين في المقدار فنقول النسبة بينهما مماثلة. مثالها 2 و2، 3 و3، 4 و4 إلى آخره، هذا واضح. المداخلة هي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، لاحظ كلمة بلا كسر، هذه مهمة معنا، لأن لو كان ينقسم بكسر فهذه موافقة كما سيأتي، لكن هنا بلا كسر. مثاله 2 و4، فأربعة تنقسم على 2 بدون كسر، 3 و6 تنقسم على 2 بدون كسر، 6 تقبل قسم على 3 بدون كسر. هذا يعطينا مثال غير ما ذكرنا. نعم نعم، 3 و9، 9 تنقسم على 3 بدون كسر، لا لا في الأعداد، لا في الأعداد فقط، 8 تنقسم على 4 بدون كسر، وهكذا. طيب ننتقل للمباينة. المباينة معناها ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان، ليس بينهما أي اتفاق، كما في المثال أمامكم 5 و6، أو مثلا 6 و7، أو 7 و9، أي عددين ليس بينهما أي اتفاق فالنسبة بينهما مباينة. أما نذكر لنا أمثلة أخرى غير ما ذكر، نعم 3 و4، مثال آخر 7 و4 غير الأربعة، طيب نعم نعم 2 و3، نقر خمس كبيرة فوق 10، 11 و13، هذا فوق 20، نعم طيب فوق 20، فوق 20، نعم 21 و22، أحسنت. طيب عندنا قاعدة، كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة مضطردة، أي عددين متواليين فهما متباينان، يعني مثلا 21 و22 متباينان، 22 و23 متباين إلى آخره. إذن عرفنا المماثلة والمداخلة والمباينة. الرابع الموافقة. موافقة يا إخوان أريد تركزوا معي قليلا فيها. الموافقة هي اتفق العددان في القسمة على عدد آخر لكن سوى الواحد، واحد مستثنى، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. اتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. نضرب هذا المثال 6 و4 مثلا، 4 و6 متفقان في القسمة على 2، لكن لو قسمنا الأكبر على الأصغر لا ينقسم إلا بكسر، وصحيح أن 6 تنقسم على 4 لكن بكسر، فهذا يسمى موافقة. فإذا نسألكم، لو كان الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر ماذا نسمي هذا؟ مداخلة. قلت لكم قبل قليل كلمة إلا بكسر، فإذا هذا مثال للموافقة. طيب ويمكن يتفق العدد في القسم على 7 عدد، سنأتي لها إن شاء الله عند بيان كيفية استخدام مثل الأربعة. لم يعطينا أمثلة أخرى على الموافقة غير 4 و6، نعم 9 و6 يتفقان القسم على ماذا؟ على 3، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال آخر 8 و12 يتفقان القسم على 4، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال ثالث وأخير، نعم 8 و10 يتفقان القسم على 2، والأكبر لا يقبل قسم على أصغر إلا بكسر. طيب بعد ما عرفنا النسب الأربع نريد الآن نعرف كيفية استخدام هذه النسب، كيفية استخدام هذه النسب. أما المماثلة، إذا كان بين العددين مماثلة فيكتفى بأحدهما، يعني 2 و2 يكتفي 2، 3 و3 يكتفي 3، 4 و4 يكتفي 4، هذا واضح. أما المداخلة، إذا كان بين العددين مداخلة فيكتفى بالأكبر منهما، يكتفى بالأكبر منهما. مثال ذلك 6 و3 نكتفي بالـ6، 10 و5 نكتفي بالـ10، 8 و4 نكتفي بالـ8 عند التعامل مع العددين. أما بالنسبة للمباينة فالقاعدة أنه إذا كان بين العددين مباينة يضرب أحدهما في الآخر، يضرب أحدهما في الآخر. مثاله 2 و3 بينهما مباينة، إذا ضربنا أحدهما في الآخر الناتج 6. طيب وقلنا مثلا 3 و4 النسبة بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 12، فإذا قاعدة في المباينة نضرب أحد العددين في الآخر، أربعة وخمسة النسبة بينهم مباينة، إذا ضربنا الأربعة في الخمسة 20، تسعة وثمانية أيضا مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 73، ستة وخمسة كذلك مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 30، وهكذا. وليس التوالي شرطة في صحة المباينة، يعني هذا تنبيه، فالتوالي ليس شرطة، يعني مثلا سبعة وأحد عشر عددان ليس متواليين والنسبة بينهما مباينة. الموافقة إذا كان بين عددين موافقة، الموافقة هي التي تحتاج إلى ترتيب، يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر، وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر، اضبط هذه القاعدة، وفق أحدهما يضرب في كامل الآخر. فما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. لاحظ أنه ليس محل اتفاق، وإنما حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. نأخذ عليه مثالا، مثلا بين الأربعة والستة موافقة، فما هو العدد الذي اتفقان في القسمة عليه؟ اثنان. طيب إذا نريد أن نقسم الستة على اثنين أو الأربعة على اثنين، لقسمنا الستة على اثنين الناتج ثلاثة، يكون ثلاثة هذا هو الوفق، فنضربه في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة 12، أو أقسم أربعة على محل اتفاق اللي هو اثنين الناتج اثنان وهذا هو الوفق، أضربه في كامل الآخر يعني في ستة 12. عرفنا الآن عندنا من أربعة ستة كيف نتعامل بنسبة الموافقة بين هذين العددين؟ نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. كيف نستخرج الوفق؟ الوفق ليس محل اتفاق، الوفق هو العدد، هو ناتج قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، يعني محل الاتفاق هنا في هذا المثال اثنان، ستة تقسيم اثنين ثلاثة أضربها في أربعة 12، أو قل أربعة قسم على محل اتفاق اثنين، أربعة على اثنين اثنين أضربها في ستة 12. هذه هي الموافقة، وأكثر ما يقع الخطأ في الموافقة، أكثر ما يقع الخطأ بالنسبة يعني تعلمين الفرائض في الموافقة. فانتبهوا لهذه، اضبطوها يا أخوة من الآن، إذا ضبطها من الآن يعني ترتاح. لكن إذا تأتينا من بعد شرحنا مناسخات، شرحنا مسائل أخرى، لا تقل كيف خرجت هذه النتيجة، فأنت اضبطها من الآن. الموافقة إذا كان بين عددين موافقة، فخذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، في كامل الآخر واضح، وفق أحدهما هو الناتج من قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، الناتج من قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. مثال آخر، عندنا ستة وثمانية النسبة بينهما موافقة، طيب ما هو محل الاتفاق؟ محل الاتفاق لا اثنين، محل الاتفاق هو اثنان، اقسم احد العددين على اثنين والناتج يضربه في كامل الاخر. اذا قسمنا ستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة في ثمانية 24، او قل ثمانية على محل الاتفاق الذي هو اثنين اربعة اضربه في ستة 24. فهذه هي الموافقة، ولعلها ان شاء الله تثبت اكثر في ما يأتي من الامثلة. طيب اذا كان بين العددين موافقة وكان محل الاتفاق اكثر من عدد، فان قاعدة انه يؤخذ الاكبر، مثلا كما في هذا المثال موجود أمامنا خمسة في الأرض 8 و12، عندنا أكثر من محل اتفاق، عندنا اثنان وعندنا أربعة، فنأخذ الأكبر اللي هو أربعة، وما يخرج ذلك يسمى حاصل النظر. لكن لو أخذت الاثنين لا إشكال، لا تجيء في النهاية تكون عكس صحيحا، لكن تطويل. طيب إذا كان لديك أكثر من عددين فإنك تنظر بين اثنين منهم، وحاصل النظر تنظر به مع العدد الثالث، حاصل النظر تنظر به مع الرابع وهكذا. طيب ويصح أخذ الأصغر، يعني فيما قلنا في محل الاتفاق قبل قليل يصح أخذ الأصغر محل قبل هذا، لكنه مقبول، يعني الناتج النهائي يكون صحيح لو أخذت محل اتفاق اثنين مع أن فيه يعني محل اتفاق أربعة، لكن النتيجة في النهاية تكون صحيحة، النتيجة النهائية تكون صحيحة. فلو كان عندنا مثلا اثنان وأربعة وستة، نريد أن ننظر بالنسبة الأربع بين هذه الأرقام، فعندنا بين اثنين وأربعة مداخلة، إذا القاعدة في المداخلة تقول التفيد بالأكبر. طيب الآن لا ننظر لاثنين، ننظر فقط أربعة، ثم ينحصر النظر بين أربعة وستة، بين أربعة وستة موافقة، وقبل قليل استخرجنا بين أربعة وستة قلنا انهما اتفقات القسم على اثنين، ونقسم احد العددين على اثنين والناتج نضربه في كامل الاخر، يعني اربعة تقسيم اثنين اثنين في ستة اثنى عشر، او ستة تقسيم اثنين ثلاثة في اربعة اثنى عشر، فالنتيجة واحدة. مثال اخر، عندنا اثنان وخمسة واربعة واثنى عشر، فاثنان واربعة مداخلة فنكتفي بالاكبر، اذا بدل اثنين واربعة خلص نكتفي بواحد منهما وهو اربعة. طيب اربعة وخمسة بينهما موافقة مباينة، بين اربعة وخمسة مباينة، فنضرب احدهما في الاخر فناتج اربعة في خمسة كم؟ عشرين. طيب اذا حصل النظر الان بين عشرين واثني عشر، النسبة بينهما موافقة، اتفقا في القسمة على اثنين وعلى اربعة، فناخذ الاكبر اللي هو اربعة، فنقول عشرين تقسيم اربعة كم؟ خمسة في اثني عشر ستين، او قل اثني عشر على اربعة كم؟ ثلاثة، ثلاثة في عشرين ستين، هكذا يكون النظر بين الاعداد. لك ان تاكد، لك ان تاخذ من الاخير اثني عشر واربعة مثلا تقول مداخلة تكتفي بالاكبر، واثني عشر وخمسة مباينة، نضرب اثني عشر وخمسة ستين، ستين واثنين مداخلة، يسوغ هذا يعني، لك ان تبدا من الاول من الوسط من الاخير. فإذا هذه تسمى. طيب نأخذ مثال آخر، اثنان وخمسة وستة وخمسة عشر وأربعين، اثنان وخمسة مباينة، نضرب أحدهما في الآخر كم؟ عشرة. طيب ثم نضرب ستة وعشرة موافقة، اتفقان القسم على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة في عشرة ثلاثين، ثم نضرب ثلاثين وخمسة عشر مداخلة نكتفي بالثلاثين. طيب حاصل النظر إذا ثلاثين وأربعين، ثلاثين وأربعين موافقة، اتفقان القسم على أكثر من رقم نأخذ الأكبر هو عشرة، نقسم ثلاثين على عشرة ثلاثة في أربعين مئة وعشرين، أو أربعين على عشرة أربعة في ثلاثين مئة وعشرين، هذه تسمى بالنسب الأربع، ولعلها إن شاء الله يقلها يعني أمثلة فيما بعد، لكن هذه القواعد لهذه النسب الأربع. طيب هذه لا بد منها كما قلت تدخل في جميع الأبواب. ننتقل بعد ذلك إلى التأصيل، وهو الذي قد بدأ به الناظم، قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظهن بذاهر، ولا تكن عن حفظها بذاهر، استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهر، فإنهن سبعة الأصول ثلاثة منهن قد تعود. طيب التأصيل معناه في اللغة التأسيس ووضع الأصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصول المسائل الناظم اختصر وذكر لنا القسم الثالث، أولا نقول أصول المسائل العصبة غير محصورة، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم، مسألتهم من عدد رؤوسهم، فأصولهم غير محصورة، يعني مثلا هالك عن أربعة أبناء أصلها أربعة، خمسة أبناء أصلها خمسة، عشرة أبناء أصلها عشرة، تسعة أبناء أصلها تسعة، فهي غير محصورة. إذن أما أصول مسائل أصحاب الفروض فإنها محصورة، تنقسم إلى قسمين، أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. أما المتفق عليها فهي سبعة، وهي التي ذكرها الناظم في قوله فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. في هذا قاعدة وضعها بعض العلماء، قال الاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها، يعني نحلل هذا الكلام، الاثنان وضعفها كم؟ أربعة، ضعف ضعفها ثمانية، طيب الثلاثة ضعفها ستة، ضعف ضعفها اثنى عشر، ضعف ضعف ضعفها أربعة وعشرين. ولك أن تقول الثمانية نعكس المسألة، الثمانية ونصفها ونصف نصفها، والأربعة وعشرون ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها، نحلل هذا الكلام، الثمانية ونصفها كم؟ أربعة، نصف نصفها اثنان، أربعة وعشرين نصفها اثنى عشر، نصف نصفها ستة، نصف ونصف نصفها ثلاث، يعني هذه لأجل ضبطها. هناك أصول مختلف فيها لم يذكر الناظم، وهي 18 و36. وسبب الخلاف فيها هو الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد، والباب الذي يوجدان فيه باب ميراث الإخوة مع الجد على القول بتوريث الإخوة مع الجد، على قول بتوريث الإخوة مع الجد. فبعض المسائل يكون أصلها 18 وبعضها يكون أصلها 36. لكن على القول الراجح هو أن الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد، لا يرد هذان أصلا. وهذا هو القول الصحيح الذي ذكرنا وجوه ترجيحه في الدرس السابق، والذي استقر عليه العمل. وبذلك لا نحتاج إلى هذين الأصلين، لا نحتاج إلى هذين الأصلين. هذا من حيث الإجمال. أما بالنسبة لكيفية التأصيل، فكما قلنا الأول أن تكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، المسألة من عدد الرؤوس. لكن هنا يلاحظ أنه إذا اجتمع ذكور مع إناث فإنه يفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يفرض الذكر على الرأسين، يفرض الذكر على الرأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور. هالك عن ابنين فالمسألة من اثنين، هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء فالمسألة من ثلاثة، هالك عن سبعة أبناء فالمسألة من سبعة. طيب هالك عن ابن وبنت، عملت المسألة من كم؟ لماذا من ثلاثة؟ نفرض الذكر عن اثنين والأنثى عن واحد فيكون أصلها من ثلاثة. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن ابن وبنتين، ابن وبنتين نعم من أربعة، لماذا؟ الذكر لا تقول الولد، فرائض ما نقبل كلمة الولد، الولد اسمه الذكر والأنثى، وإنما نقول الابن، الابن عن اثنين والبنت واحد واحد، فيكون مجموع أربعة. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن ابنين وبنت أصلها من كم؟ خمسة، لماذا؟ لأن الذكر عن اثنين، الابن عن اثنين والابن الآخر عن اثنين والبنت واحد، فيكون مجموع خمسة، ويكون هذا هو أصل المسألة. فليأخذ مثال آخر، أخ شقيق وأختين شقيقتين، نعم أخ شقيق وأختين شقيقتين، لماذا أربعة؟ لأن الأخ عن اثنين والأختين عن اثنين، يكون أصل المسألة أربعة. طيب إذا هل واضحة أنه إذا كان لم يكن عندنا إلا عصبة فالمسألة من عدد الرؤوس، لكن مع ملاحظة أن الذكر يفرض عن رأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، نحن كلمة واحد، صاحب فرض واحد فقط. فالقاعدة أن أصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض، من مقام ذلك الفرض، يعني عندنا الكسور بسط ومقام، البسط هو الرقم في أعلى والمقام الرقم في أسفل، فيكون أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. فنأخذ هذا أمثلة، هالك عن أم وأب، أولا نريد قسمة المسألة قبل تأصيلها، الأم سدس توافقون أخاكم سدس، الأم إما الثلث وإما السدس، فهنا تأخذ الثلث، تأخذ الثلث والأب الباقي. طيب الآن عندنا فرض واحد فقط، وقال تقول أن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، كم مقام الفرض عندنا؟ ثلاثة، يكون أصل المسألة إذا يكون أصل المسألة ثلاثة. طيب ثلاثة الثلاثة واحد والباقي اثنان، والباقي اثنان، هكذا يكون التأصيل. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وابن، زوج وابن، نريد قسمة المسألة أولا، نعم الزوج له الربع والابن. طيب عندنا الآن ربع وباقي، فعندنا فرض واحد، وقاعدة تقول إذا لم يكن هناك إلا فرض واحد فأصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض، كم مقام الفرض؟ أربعة، إذا يكون الأصل أصل المسألة من أربعة. طيب كم يكون ربع الأربعة؟ واحد والباقي ثلاثة، يكون الزوج له الربع واحد والابن الباقي ثلاثة. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن جدة وأخ شقيق، نريد أولا قسمة المسألة، نعم قسمة المسألة، أنت ما حضرت معنا قسمة المسألة سهلة، جدة وأخ شقيق، نعم جدة السدس وأخ شقيق الباقي. طيب عندنا الآن فرض واحد، القاعدة تقول أن أصل المسألة يكون مقام ذلك الفرض، كم يكون أصل المسألة؟ ستة، طيب سدس ستة واحد والباقي خمسة. مثال آخر، هالك عن زوجة وابن، يريد قسمة المسألة. نعم واحد منكم. نعم واحد. نعم تفضل. الزوجة ثمن ولا ربع؟ الثمن. طيب والابن الباقي. احسن. طيب اصل المسألة، اصل المسألة من ثمانية الثمن، واحد والباقي سبعة. طيب اذا هذه الحالة اذا لم يكن عندنا الا صاحب فرض واحد، فاصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض. ننتقل للحالة الثالثة، ان يكون في المسألة اكثر من صاحب فرض، فيستخرج اصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الاربع، وحاصل النظر هو اصل المسألة. ولك ان توجد القاسم المشترك الاصغر بهذه المقامات او المضاعف المشترك البسيط ويكون هو اصل المسألة، لكن احنا قلنا اننا سنسير على النسب الاربع لانها تدخل في جميع ابواب الفرائض. ناخذ وضح هذا الكلام بامثلة. هانك عن زوج واخت شقيقة، اولا نريد قسمة المسألة. لاحظوا اهم شيء عندنا قسمة المسألة. نعم الزوج النصف، الاخت الشقيقة النصف. طيب القاعدة تقول ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الاربع. مقامات الفروض كم؟ نعم نقول اثنين، النسبة بينهما مماثلة. اذا يكون اصل المسألة اثنين، يكون اصل المسألة اثنين، الزوج النصف واحد والاخت الشقيقة النصف واحد. طيب مثال آخر، هالك عن أختين شقيقتين وأخوين لأم. نريد أولا قسمة المسألة، كل واحد أخوان يسلم لذلك في عنده الآن، واختبر نفسه، اختبر نفسه الآن، هل فعلا كان حضور الدروس السابقة مفيدا للمسألة؟ إذا لم يستطع قسمة هذه المسألة معنى ذلك عنده خلل، يراجع يعني الخلل الذي عنده. فلا بد من قسمة المسائل بناء على ما درسنا في الدروس السابقة. عندنا أختان شقيقتان وعندنا أخوان الأم، فكم يكون الأختين شقيقتين؟ معا الثلثان، والأخوان الأم الثلث. أحسنت. طيب فعندنا الآن مقامات الفروض ثلاثة وثلاثة، يكون أصل المسألة ثلاثة، ثلثة الثلاثة ثلثة اثنان، والثلث واحد. طيب مثال آخر، هالك عن زوج وبنت وعم. ما نقسمها لنا اولا، اولا قسمه، اهم شيء عندنا قسمه. نعم الزوج الربع والنصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. سنت. طيب والبن النصف، والعم الباقي. عندنا الان مقامات الفروض اربعه واثنين، النسبه بينهما، النسبه بينهما ايش؟ مداخله. القاعده من المداخله نكتفي بالاخبر الواردة، فيكون اربعه اذا هو اصل المساله، يكون اربعه هو اصل المساله. ربع الأربعة واحد، ونصف الأربعة اثنان، والباقي واحد. هكذا يكون التأصيل. نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وأم وعم. زوج وأم وعم، نريد أولا قسمة المسألة. نعم الزوج، الزوج النصف، والأم الثلث، والعم اللي هو الباقي. طيب عند الأثنان وثلاثة النسبة بينهما إيش؟ مباين. نضرب اثنين في ثلاثة كم؟ ستة، يكون أصل مسألة ستة. طيب نصف الستة ثلاثة، وثلث الستة اثنان، والباقي واحد. طيب هالك عن زوج وأم وابن، زوج وأم وابن. نعم الزوج، الزوج الربع، والأم السدس، والابن الباقي. فعندنا الآن أربعة وستة، أربعة وستة، نسبة بينهما موافقة، موافقة نسبة بينهما موافقة. طيب القاعدة تكون الموافقة، خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر. الأربعة وستة يتفقان القسم على اثنين، إذا أربعة تقسيم اثنين، اثنين في ستة اثنى عشر، أو قل ستة تقسيم اثنين، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، نفس النتيجة. يكون أصل المسألة هو اثنى عشر. دائما خذوا قاعدة، إذا وجدت في مسألة ربع وسدس فأصلها من اثنى عشر دائما، ولذلك المتمرس الفراغ يعرف التلقائية دائما. إذا ولدت في مسألة ربع وسدس فأصلها من 12، وأشار إلى هذا الناظر كما سنرجع له بعد قليل. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوجة وجدة وابن. زوجة وجدة وابن، كل واحد إخوان يقول المثال واختبر نفسه. زوجة وجدة وابن. نعم أنت. نعم الزوجة كم؟ الثمن، والجدة السدس، والابن الباقي. طيب عندنا الآن ثمانية وستة، النسبة بينهما موافقة اتفق هذه القسمة على اثنين. طيب ثمانية تقسيم اثنين أربعة في ستة 24 أو ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية 24 إذا يكون أصل المسألة 24. طيب ثمن الأربعة وعشرين ثلاثة دائما ثمن الأربعة وعشرين يعني 24 تقسيم ثمانية ثلاثة. طيب سدس الأربعة وعشرين يعني 24 تقسيم ستة أربعة والباقي 17 الباقي 17 هكذا يكون تأصيل المسألة. نأخذ مثالا آخر هارك عن زوجة وأم وأب وبنت. الزوجة الثمن والأم السدس طيب والبنت النصف والأب السدس زائد الباقي وفي تقول الباقي. طيب عندنا الآن ثمانية وستة واثنين ننظر بين هذه الأعداد بالنسب الأربع طبعا ثمانية واثنين مداخلة لكن الآن حصل النظر بين ثمانية وستة قلنا قبل قليل ثمانية وستة موافقة فنأخذ وفق أحدهم ونضربه في كامل الآخر ثمانية تقسيم اثنين أربعة في ستة أربعة وعشرين أو ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين يكون أصلها من أربعة وعشرين ثم من أربعة وعشرين كم ثلاثة وسدس الأربعة وعشرين أربعة ونصف الأربعة وعشرين 12 والباقي خمسة. طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن زوج وأم وأب وابن. زوج وأم وأب وابن الزوج الربع والأم سدس طيب والأب سدس أيضا والابن الباقي. إذن عندنا مقامات مقامات الفروض كم أربعة وستة وستة ستة وستة وماثلة إذن أربعة وستة أربعة وستة خلنا قبل قليل قلنا 12 موافقة هو ناتج 12 ربع ال 12 ثلاثة والسدس اثنان والسدس اثنان والباقي خمسة. نعم نعم إذا كان الفرع ذكر إذا كان الفرع الوارث ذكر السدس فقط أما إذا كان الفرع الوارث أنثى السدس والباقي أنوثة يصح ما في إشكال. نعم يعني صحيح ممكن ممكن يعني ممكن يكتب الباقي وهي تواجه النتيجة لكن الأدق في العبارة الأدق أن تقول السدس والباقي الأفضل ومعدهما واحد معده يعني العبارتين واحد. نعم الأب وأم الأم تأخذ الثلث والباقي للأب إذا فقط ما يوجد الأب وأم هذا مذكور في القرآن فإن لم يكن له ولد ووارث وأبواه فالأم هي الثلث. طيب خلونا في المثال أمامنا الآن الزوج الربع ربع الاثنى عشر ثلاثة والسدس اثنان والسدس اثنان والباقي خمسة. نأخذ مثال آخر هالك عن زوج وبنتين وبنت ابن وعم. الزوج كم يأخذ الربع وبنتين ثلثان وبنت الابن السدس والعم. طيب لماذا بنت الابن ما تأخذ السدس؟ نعم أحسن لأن البنتين قد استكملتا الثلثين فلما كمل الثلثان فلا تأخذ البنت الابن شيء لكن لو كان بدل بنتين بنت واحدة فتأخذ بنت الابن السدس تأخذ بنت النص وبنت الابن السدس فهنا لا يبقى لها شيء. طيب لو وجد مع بنت الابن ابن ابن الصبع وهذا ما يسمى بالقليل مبارك. طيب كيف يكون أصل المسألة هذه؟ عندنا ثمن عندنا ثلثين وباقي يعني ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة نسبة بينهما ايش؟ مباينة فنضرب ثمانية في ثلاثة أربعة وستين. طيب الزوج الزوجة الربع وعلى كل حال مثال زوجة لكن هنا خطأ زوجة كم يكون لها؟ الثمن والبنتين الثلثان والباقي من عم. فعلى كل حال اللي كتب الأخ اللي كتب يمكن أخطأ بس في كتابة هي زوجة زوجة وبنتين وبنت ابن وعم هذا هو المثال. فثمن 24 ثلاثة والثلثان 16 والباقي خمسة هي فقط معدل تكون زوجة بدل زوج. طيب نأخذ مثال آخر هالك عن أم وبنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم. فالأم فما يقسم لنا مسألة؟ نعم الأم الأم لها السدس طيب بنت الابن النصف والإخوة لأم هاي أخوان واحد واحد يجيب الإخوة لأم محدودين أحسن. طيب والعم الباقي عندنا الآن سدس ونصف سدس ونصف ستة واثنين النسبة بينهم ايش؟ مداخلة. نكتفي بالأكبر اللي هو ستة، يكون أصل مثلا من ستة، سدس ستة واحد والنصف ثلاثة والباقي اثنان. طيب بهذا نتوقع انتهينا من التأصيل. نعود لعبارة الناظم. الناظم رحمه الله قال فإنهن سبعة أصول، عرفنا هذه السبعة، هذه اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، ثلاثة منهن قد تعول، سنأتي للعول بعد قليل، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا امتلاها. ثم قال فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني معنى هذه العبارة أن المسألة لا يكون فيها إلا سدس فقط، فأصلها من ستة، أو وجد سدس مع نصف فأصلها أيضا من ستة، أو سدس مع ثلث فأصلها من ستة، أو سدس مع ثلثين أصلها أيضا من ستة. والثلث والربع من اثني عشرة، إذا اجتمع في مسألة ثلث وربع فأصلها اثنى عشر، ثلث وربع أصلها اثنى عشر دائما. لماذا؟ وربنا نطبق عليها نسب الأربع، المقام مقام الثلث ثلاثة ومقام الربع أربعة، ثلاثة وأربعة مباينة، نضرب ثلاثة في أربعة الناتج هو اثنى عشر. فإذا دائما إذا ذكرت في مسألة ثلث وربع دائما أصلها اثنى عشر. والثمن إن ضم إليه السدس، يعني إذا ولد في مسألة الثمن والسدس فعندنا الآن ثمانية وستة، النسبة بينهم إيش؟ موافقة، اتفقا في القسمة على اثنين، ثمانية تقسيم اثنين أربعة في ستة أربعة وعشرين، أو قل ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. إذا دائما الثمن والسدس دائما أصله أربعة وعشرين، إذا ولد في مسألة الثمن والسدس دائما أربعة وعشرين. ولذلك قال الناظم فأصله الصادق فيه الحد، والحد يطلق على الظن والتخمين، وقد يطلق على الجزم إذا المراد هنا أربعة يتبعها عشرون يعرفها الفساد وأجمعون، يعني أن أصل تأصيل الثمن مع السدس هو أربعة وعشرون كما بينا. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، يعني ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، ونقلنا المؤلف الآن للعول، فننتقل للعول. فالعول نريد أولا تعريف العول، ما معنى العول؟ العول معناه في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة والارتفاع والاشتداد والجور، ومعنى العول اصطلاحا باصطلاح الفرضيين هو زيادة فروض المسألة على أصلها، زيادة فروض المسألة على أصلها. فمثلا زوج وأختين شقيقتين، بنقسم لنا زوج وأختان شقيقتان، الزوج ثم النصف والأختان شقيقتان ثلثان. طيب نصف وثلثين، النصف مقامها اثنان والثلثان مقامها ثلاثة، لكن أصلا ستة، نصف ستة كم؟ ثلاثة، والثلثان ثلثان أربعة. طيب لو أعطينا الزوج النصفين ما بقي للأختين إلا النصف، ولو أعطينا الأختين الثلثين ما بقي للزوج إلا الثلث. فهنا هنا نلاحظ الآن ازدحاما، ازدحاما في المسألة، نصف وثلثين، إذا أخذ الزوج النصف كاملا لم يبقى الأختين الثلثان وإنما بقي لهما النصف. ولو بدأنا بالثلثين وعطينا الثلثين، بدأنا بالأختين وعطيناهم الثلثين حقهما كاملا، ما بقي للزوج النصف لأنه بقي له الثلث. حصل الآن عندنا ازدحام في المسألة. فما هو الحل لهذه الإشكالية؟ هذه لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق، وإنما وقعت أول ما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. فلما وقعت في عهد عمر وقعت هذه المسألة بالذات، زوج وأختان لغير أم، يعني شقيقتان أو لأب. فقال عمر رضي الله عنه فرض الله للزوج النصف وفرض للأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أن يستشير الصحابة، ومن استشار فإنه في الغالب يوفق، من استشار ففي الغالب يوفق للصواب. فكان عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة، وهذا يدلنا على أهمية الاجتهاد الجماعي، وأنه أقرب للتوفيق وإصالة الحق من الاجتهاد الفردي. فاستشار عمر رضي الله عنه عددا من فقهاء الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنه. فإن لو كان رجل مثلا توفي وعنده 10,000 ريال ويطلبه دائنان، كل منهم يطلب 10,000 ريال. أنا أعطى هذا الدائن الأول 10,000 ريال لن يبقى الدائن الثاني شيء، وإن بدأ بالدائن الثاني لن يبقى الدائن الأول شيء. فما هو الحل؟ نقسم 10,000، نعطي هذا 5,000 ونعطي هذا 5,000. فأشار الصحابة رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعون قياسا على حقوق الغرماء وضاقت التركة عنه. فالعون معناه إدخال النقص على الجميع بحسب نسبة فروضهم، فيعرفه العلماء بأنه زيادة فروض المسألة على أصلها، أو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. ولم يظهر مخالف في زمن عمر رضي الله عنه، لكن بعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وقال الموفق لقدامة: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعولي بحمد الله وبالنته. فعقد الإجماع، يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما قيل أنه لم يقل به أحد يعني بعد، أو قال بعدد قليل، ثم يعني هذا القول مات بموت صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فنقول أن الإجماع قد انعقد على العون. عندنا هذه المسألة التي هي أول مسألة وقعت، الزوجة والنصف والأختان الثلثان، عندما نريد تأصيلها يكون أصلها من 6، فنصف 6 كم؟ 3، والثلثان 4. طيب 3 زائد 4 7، يعني الزوج الآن أدخلنا عليه النقص والأختين أدخلنا عليهم النقص. كيف هذا؟ الزوج بدل ما يأخذ النصف والنصف 3 من 6 أصبح يأخذ 3 من 7، 3 من 7 أقل من 3 من 6، والأختان بدل ما تأخذان 4 من 6 أصبحت بعد العودة تأخذان 4 من 7. فأدخلنا النقص على الجميع، أدخلنا النقص على الزوج وأدخلنا النقص على الأختين، هذا معنى العودة. ولذلك فإن العودة يخرج نقص تلقائيا إذا ضبطت تأصيل المسألة وضبطت يعني كم سهام كل فرد يخرج معك العود تلقائيا. فدائما لو أنك مثلا ما تعرف العود قلت المسألة أصلها من 6، نصف 6 3 والثلثان 4، اجمع 3 و4 يخرج معك العود تلقائيا تكون 7. والمسائل أو الأصول التي تعود هي التي ذكرها الناظم بقوله: هذه 3 أصول يعني بها 6 و12 و24.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.